قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، مع سلسلتنا المباركة التي تطول بنا في الكلام عن النفاق وعن المنافقين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه السلسلة التي تحتاج إلى ذهن ثاقب وتحتاج إلى إيمان صادق وتحتاج إلى معرفة بالنفس، هذه السلسلة التي أفاض فيها كتاب ربنا في بيانها وبيان حال أهلها وكذلك بينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لخطورة النفاق وخطورة المنافقين في دولة الإسلام. فالنفاق داء عضال ومرض خطير وشر مستطير وهو آفة مهلكة مدمرة. إذا دخل النفاق قلب عبد وإذا انتشر في أمة من الأمم أفسدها بل أهلكها وقوض أركانها. والمنافق خطير، ذلك لأمور: أولا لأنه يحيا بين المسلمين ويظهر بمظهرهم فيصعب التعرف عليه والكشف عن سريرته وعن خباياه. ثانيا لأن المنافق إنما يدمر ويهلك من الأساس، فهو يدمر الأمة من أساسها ويقوض جدرانها من جذورها ويسعى بالفساد بينها من تحت الأرض ولا يشعر به أحد. ثالثا المنافق يفعل كل هذا وهو يملك الحرية الكاملة، لأنه يعد فردا من المسلمين فيتحرك بين الصف ويسعى بالإفساد والفساد وهو آمن مطمئن، لأنه يعد فردا مسلما. رابعا من خطورة النفاق والمنافق أنه يعلم داء الأمة ويعلم نقاط ضعفها ويعرف من أين تضرب الأمة. خامسا المنافق لا يضرب مواجهة ولا يدمر صراحة، بل يضرب الأمة من الخلف فلا يشعر به أحد. لهذا كان النفاق داء خطيرا، ووجب على المسلمين أن ينقبوا بينهم وألا يسكتوا عنهم، بل يجب عليهم أن يفضحوا أمرهم ويكشفوا سرائرهم. ولهذا تعددت صفات المنافقين في كتاب الله تعالى، فمن أوصافهم التي تكلمنا عنها ادعاؤهم الإيمان، ثانيا المكر والخداع، ثالثا الفساد في الأرض مع ادعاء الصلاح، يدعون الصلاح، رابعا إنهم يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم، الاستهزاء والسخرية من المؤمنين. خامسا إنهم يوالون الكافرين ويحبونهم وينصرونهم ويعادون المؤمنين ويحاربونهم. أما الصفة السادسة فهي الحلف الكاذب. أما صفتنا التي نتكلم عنها اليوم من صفات المنافقين التي نراها واضحة جلية من زمن النبي الأمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي صفة التآمر والمؤامرة على الدعوة وعلى النبي وعلى الإسلام والمسلمين، التآمر ضد المسلمين والمؤامرة على الإسلام وعلى الدين. وقد جاء ذلك واضحا في كتاب ربنا، إذ قال ربنا عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال تعالى مبينا حال المنافقين وبيان لهذه الصفة، قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وقال تعالى أيضا عن صفتهم وعن مكرهم وخداعهم وعن تآمرهم ومؤامراتهم على المسلمين وعلى دعوة الإسلام: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. من مكرهم ومؤامراتهم على المؤمنين ما قال ربنا عز وجل عنهم أنهم يقولون للمؤمنين كلام ويقولون للكافرين كلام، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. قال ربنا عز وجل مبينا كيدهم ومؤامراتهم على المؤمنين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. قال الله عز وجل عن مؤامرتهم ضد المؤمنين ومحاولتهم إهلاك المسلمين وإفساد دينهم، قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. هذه بعض أوصافهم وهذه صفتهم التي بين الله عز وجل طبيعتها وحقيقتها في أنهم دائما يتآمرون على المسلمين. وقد بدأت المؤامرة ضد رسول الله وضد المسلمين من أول غزوة أحد، لما خرج عبد الله بن أبي ومعه 300 من المنافقين، وفي منتصف الطريق عند خروج الجيش المسلم إلى أحد رجع عبد الله بثلث الجيش، وكان عدد جيش المسلمين 1000، فرجع عبد الله بثلث الجيش 300 مقاتل من المنافقين معه ليحدث هزة ورجفة في الصف المسلم فعال. واستمر التآمر في بني المصطلق وفي الأحزاب حتى استمر التآمر على أشده في تبوك، وسنرى ذلك بحول الله وقوته، سائلين الله أن يجنبنا النفاق وأن يحفظ ديار المسلمين من المنافقين وأن يكشف خباياهم ويفضح أمرهم. تعال معي مع أول آية بين الله حالهم في تآمرهم على المسلمين وإفسادهم وإهلاكهم لهم، كما قال ربنا عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. من تآمرهم على المؤمنين أنه يهلك الحرث أي الزرع والنسل أي الولد أو نسل الإنسان وسائر المخلوقات والحيوان، ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ظهر هذا في زمن النبي إذ كانوا يحرقون الأشجار ويفسدون الثمر والزرع، وظهر هذا في زماننا من فئة من المنافقين لأنهم استجابوا لسادتهم من المخربين. والمنافق لا يعمل بمفرده، بل إنه يعمل في داخل منظمة، في داخل هيئة، في داخل نظام عالمي يدبر له، والمنافق ينفذ في بلد المسلمين وفي ديار المسلمين. قال أهل العلم ومن أعمال المنافقين في زماننا، وهذا هو الشاهد من كلامنا على النفاق وعلى المنافقين، هو أن نتحدث عن حالنا في هذا الزمان من الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والناس، ما يحدث في بلاد المسلمين الآن من بذور ومبيدات وأشكال يظنون أنها تنفع الناس لكنها ما جاءت إلا لإفساد الزرع وإهلاك الضرع. ما نرى وما نسمع من التدبير اليهودي للكيد ببلاد المسلمين، ويروج لذلك ناس من المسلمين ربما يكون مسؤولا عظيما أو شيخا كبيرا أو صاحب وجاهة أو صاحب بلاغة وفصاحة، فيدخل هذا الفساد والغرض منه هو إهلاك الحرث والنسل. ما نراه من أصناف من النباتات والأشجار، من أصناف من المبيدات، من أصناف من التي تهرمن الثمر وتصيب الإنسان بالداء المباشر، كما يعلم كلكم كم من آفة حلت بنا بسبب إما أن نستورد الطعام وإما أن نستورد أنواعا من الأشجار وأنواعا من البذور نزرعها، فتصيبنا بهذه الأمراض التي تفتك بنا. اسمع، ومن ذلك من إهلاك الحرث والنسل ما جد في زماننا من دعوى تحديد النسل، استوردناها من أعدائنا وروجها شيوخ من شيوخ المسلمين، ومن شدة مكرهم أنهم سخروا من المسلمين من يروج لهذا الفساد. ألم يقل ربنا عز وجل وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم من شدة مكرهم أنهم اشتروا ذمم بعض الشيوخ، ذمم بعض الشيوخ ليأتي بدليل شرعي ليدلل على أن تحديد النسل أو تنظيمه حق وحلال لا شبهة فيه. والشاهد على كذب كلامهم أنهم في بلادهم يعطون أموالا لمن ينجب أولاد، بل يكافئونه مكافأة ويعطون لكل مولود راتبا ثابت كبيرا كان أو صغير، فهنا يحاربون النسل ويحددونه بل ربما يقطعونه، وفي بلادهم يشجعون على التناسل وكثرة الولد. هذا من مكر المنافقين ومن سوء خباياهم. قال ربنا عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومن عجب سوءهم وتآمرهم ضد المسلمين هو ما ساد بيننا حتى الملتزمين، حتى أصحاب اللحن انخدعوا بهذا الكلام وانقادوا له، فمنا من يحدد نسله أو ينظم نسله كما يزعمون بغرض الأزمة الاقتصادية أو بغرض الأزمة السكانية. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ إن الله أخبرنا أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأخبرنا نبينا الصادق الأمين أنه ما من نسمة تتكون في رحم أم إلا كتب الله رزقها قبل أن تنزل. أين الأزمة إذن؟ إنها أزمة الإيمان، إنها أزمة النفاق الذي ساد في الناس. يقول ربنا عن تآمرهم: ولا أريد أن أطيل عليكم، بل إن اللبيب بالإشارة يفهمه من وسائل التآمر على المسلمين ما قال ربنا عز وجل عنهم في زمن النبي، كما في غزوة تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. خبالة، الخبل في العقل هو الجنون. ما زادوكم إلا خبالة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم، أوضعوا أي أسرعوا من الإسراع، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي قلبوها في أذهانهم ليمكروا بك ويدبروا لك، قلبوا لك الأمور أي دبروا في عقولهم، وفعلوا ذلك ظاهرا في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يدبروا أو يهلكوا أو يتآمروا أو يفسدوا أو يحرشوا بين المسلمين، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة المريسيع، على ماء المريسيع في غزوة بني المصطلق، لما قام رجل من المهاجرين ليسقي في بئر المريسيع، وقام رجل من الأنصار من الخزرج سنان بن وبر الجهني، فاشتبكت الدلاء، اشتبك دلو هذا، والدلو وعاء من جلد فيه حبل ممدود، اشتبكت الدلاء، فأراد هذا أن ينزع وأراد هذا أن ينزع، فاختلف على دلو ماء، فصاح المهاجري وكان مولا لأمير المؤمنين عمر وقال يا للمهاجرين، وصاح الأنصاري وقال يا للأنصار، فجاء المهاجرون وجاء الأنصار، وكادت أن تقوم بينهم فتنة ومعركة، فقال النبي أو قد فعلوها، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم من أجل دلو ماء، كادت تقوم فتنة بين المهاجرين والأنصار في زمن النبي، بمكر من؟ بمكر المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي جمع الخزرج والأنصار وقال لهم أنتم فعلتم هذا بأنفسكم، أحللتموهم دياركم وقاسمتموهم أموالكم، فكنتم وهم كمثل الذي قال سمن كلبك يأكل، سمن كلبك يأكل، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأراد أن يشعلها فتنة من أجل دلو ماء. قلت في زماننا أراد المنافقون أن يشعلوها نارا من أجل مباراة لكرة القدم، يشعلوها نارا لا بين فريقين ولا بين دولتين، بل ربما انقسم المسلمون إلى مؤيد ومعارض، وربما قامت فتنة من أجل كرة قدم لا تقدم ولا تؤخر، لا نكسب من ورائها شيء بل يكفينا ما حدث. وقال النبي لهم صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية، هذا ينادي على المهاجرين وهذا ينادي على الأنصار، وهل دعوة المهاجرين ودعوة الأنصار جاهلية؟ إن المهاجرين مسلمون وإن الأنصار مسلمون، فأين الجاهلية؟ هي العصبية، هي الحمية، هي النداء باسم الصنف واللون والجنس واللغة، بل منا من خاض في هذا وقال نحن الفراعنة، نحن المصريون، لا نغلب ولا نقهر ولا يستطيع أحد أن يمسنا بسوء، وكادت تقوم فتنة بسبب هذا المنافق أو بسبب جماعة من المنافقين. يقول ربنا عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وتترقى المؤامرات على النبي وعلى الإسلام. في غزوة أحد انسحب ثلث الجيش، في غزوة الأحزاب تآلف المنافقون مع الكافرين والمشركين ومع اليهود لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أشاعوا البلبلة في الصف، وحتى زعزعوا وحدة الأمة، قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وقال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. تآمر ليهرب جزء من الجيش ويفر من المواجهة. ثم تدرجت الفتنة والمحنة والمؤامرة في غزوة بني المصطلق لما طعن ابن سلول في عرض أم المؤمنين عائشة وكادت تقوم فتنة تقضي على الأمة في مهدها. أشعل نار الفتنة بكلمة قالها الخبيث والله ما سلمت منه ولا سلم منها فكادت تقوم الفتنة، ولكن الله عز وجل عصم الأمة من هذه الفتنة بأن جمع الكلمة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ويدور الآن في زماننا طعن في الدعاة، طعن في المسلمين، طعن في أصحاب الجمعيات والمؤسسات، طعن في الإسلام، طعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مؤامرات تحاك في كل مكان في الخارج والداخل، ولها في داخل الصف وفي داخل البلد المسلمة أعوان وأنصار من أنواع المؤامرات للإفساد والتحريش وتفرقة الكلمة، كما قال ربنا عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كانت الداهية الكبرى هي المؤامرة على شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء عليه، كما في صحيح السيرة من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال خرج 12 رجلا من المنافقين ملثمون ودبروا، ولم يكن تدبيرهم بل هو مملا عليهم، بل هو تدبير آخر من كيد يهود، بل هو مملا عليهم من كيد اليهود، أنهم يئسوا من رسول الله، كل معركة يدخلها ينتصر، فلم يبق إلا القضاء على شخص النبي، وهو من أحوال يهود بالتصفية الشخصية التصفية الذاتية، القضاء على رؤوس الدعوة والدعاة بالقتل والاغتيال الذي يدور في كل مكان، كما في فلسطين وكما في أفغانستان وكما في العراق، القضاء على الأشخاص واغتيالهم. وهذا هو فعل المنافقين وهو دأب اليهود من قديم الزمان. قال فكانت المؤامرة على شخص رسول الله بأن يغتالوه عند العقبة لما أمر النبي أصحابه أن يسيروا أسفل الوادي وهو يصعد العقبة ولا تتسع إلا لبعير واحد، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يضرب أو يسوق الناقة من وراء. فما لبث النبي وهو صلى الله عليه وسلم الذي من خصائصه أنه يرى من وراءه كما يرى من أمامه، يرى من ورائه كما يرى من أمامه، فشعر النبي بهم على دوابهم وهم ملثمون أسرعوا بالمشي ليزاحموا دابة رسول الله وهو على رأس الجبل فيوقعوه من أعلى الجبل فيقتلوه حتى يضيع النبي صلى الله عليه وسلم في أنها فعلة الدواب، وفطن النبي لهم وأمر حذيفة بأن يردهم، وكان بيده محجن من حديد، عصا من حديد، فرجع حذيفة والغضب في وجهه وهو لا يدري إلا أنه أطاع النبي، فرجع يضرب وجوه الدواب بمحجنه وردهم حتى كفى الله رسوله شرهم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فلما عاد قال له النبي: هل عرفت القوم؟ قال له حذيفة: يا رسول الله، كانوا ملثمين، ولكني عرفت دابة فلان وفلان، وعد أصحاب الدواب. فقال النبي له: لا تخبر أحدا بهم. قال حذيفة كما في صحيح مسلم: يا رسول الله، ألا تخبر بهم فنقتلهم؟ ألا تخبر بهم فنقتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل إن الله يسلط عليهم الدبيلة. قال: وما الدبيلة يا رسول الله؟ قال: شهاب من جهنم ينزل على نباط فؤاد أحدهم فينزع الله نفسه. شهاب من جهنم يرسله الله، لا بنار الدنيا بل بنار الآخرة، يرسل الله عليهم شهابا من جهنم تصيب نباط قلوبهم فتخرج نفسه وتزهق نفسه أن يموت. فقال النبي لحذيفة: بل يكفينا الله شرهم ويرسل عليهم الدبيلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفعالهم ومؤامراتهم بوحي من أسيادهم وبتدبير عالمي ليس بفعل شخصي بل بمؤامرة كلية عالمية. وأقول ومن أنواع هذه المؤامرات التي تدبر ضد الإسلام الآن من مؤامرات هي الأحزاب، إما أحزاب علمانية، وحتى الأحزاب الإسلامية من شيوعية وغيرها، كل هذه الأحزاب ما هي إلا مؤامرة ضد الإسلام والمسلمين. وما يدبرها وما يصوغها وما يؤيدها وما يدعمها إلا يهود وإلا أعداء الإسلام في العالم بأسره. لا تظن حتى إن جاء لك باسم الإسلام أو بصوت الإسلام وإذا جاء ليفرق الأمة، فاعلم أنه شيطان، واعلم أنه منافق، واعلم أنه متآمر على الإسلام والمسلمين. ربما تكون في إنشاء تحت اسم قناة تحمل اسم الإسلام ويخرج عليها دعاة، لكنهم يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أنشأها وما دعمها أهل الكفر والضلال إلا لتحارب القنوات الإسلامية الحقة السنية التي تدعو إلى الشرع الحنيف، فعلوها للصد عن سبيل الله، وفعلوها لتقاوم نشر النور ومنع الحق لينتشر تحت مسمى قناة إسلامية ويخرج عليها دعاء وربما سادة من الدعاء، لكنهم يعلمون أو لا يعلمون أن هذه مؤامرة الغرض منها تفريق كلمة الأمة. وسيأتي الكلام بعد ذلك أننا قد بدأ التفريق والتآمر على المسلمين لا في زمن النبي فحسب بل بعد زمن النبي، وسيستمر هذا التآمر لأن النفاق باق والمنافقون موجودون وشرهم موجود وينتشر بيننا. أسأل الله أن يعافينا وأن يعافي بلدنا وسائر بلاد المسلمين من النفاق والمنافقين. قلت ما سمعتم، وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، المؤامرة على الإسلام والمسلمين لا تنتهي، والكيد والمكر والعداء للإسلام والمسلمين لا ينتهي، ويؤيده بل ينشره، ويسعى بهذه المؤامرات منافقون ينتشرون بيننا في صور شتى وهيئات مختلفة، بل إنك ربما تراه كما قلت يحتاج للمؤامرة إلى دليل شرعي وفتوى شرعية لتحليل الحرام وتحريم الحلال، لنشر الفساد والإفساد، لإهلاك الحرث والنسل، للصد عن سبيل الله بفتوى شرعية من شيخ عظيم جليل يعلم أو يجهل، فإن كان يعلم فهذه مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم. كيف لا يدري ما يدبر وما يكاد للإسلام والمسلمين؟ قال ربنا عن صفات المنافقين، والشاهد منها ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هذا حال المنافق، أنه يطيع الكافرين، يطيع الذين كرهوا ما نزل الله في بعض الأمر ليس في كله، وهذا البعض ينتشر حتى يصبح عظيم الفساد والإفساد بين المسلمين. قال ربنا عز وجل عن حالهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الله يقول عنهم إنهم يوالون بل يسمعون بل يستجيبون لمؤامرات أعداء الإسلام وينقلونها، ينقلها هؤلاء المنافقون بيننا ليفسدوا بين الناس. الآن حرمنا الحلال وأحللنا الحرام، الآن منا من يفتي بحرمة النقاب، منا من يفتي بحرمة اللحى لأنها تنقل أمراض أو تؤذي الناس، منا من يفتي بأن الجمع والجماعات أذى وإذاء نفرق الناس لا يجتمعون، منا من يقول إن من لم يفعل ذلك ليس بمصري وليس بوطني، لا يعرف الوطنية، لا بد أن نهتف ضد فريق هزمنا، ومن لم يفعل ذلك فليست عنده وطنية وهو عميل وهو دخيل، لا بد أن يفعل ما يفعل الناس. من يقول هذا إلا المنافقون؟ يقول أهل السير والتراجم، يقول ابن كثير في البداية والنهاية: من أعظم المؤامرات من المنافقين والنفاق التي كادت أن تذهب بأمن الدولة المسلمة ووحدتها ما فعله رجل واحد بتدبير يهودي ومؤامرة عالمية، عبد الله ابن سبأ اليهودي. وقال عنه الحافظ ابن كثير: رجل واحد استطاع أن يفرق كلمة الأمة، وفعل ما أراد المنافقون أن يفعلوه برسول الله، فما استطاعوا أن يهدموا الدولة الإسلامية ولا يفرقوا وحدة الكلمة، فلجأوا إلى قتل النبي. فعل هذا عبد الله بن سبأ ما عجز المنافقون، ما عجز عبد الله بن أبي بن سلول أن يفعله في زمن النبي، ففرق كلمة الأمة وقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن سبأ ذمي يهودي من أهل صنعاء ابن السوداء أسلم في زمن عثمان، وبمكر من اليهود صاغوه وصنعوه وأدخلوه في الصف المسلم كما يحدث بيننا كثيرا، نسأل الله السلامة والعافية. أدخلوه في الصف المسلم وأعلن إسلامه وبدأ يدبر مؤامرة ضد وحدة الأمة لإفسادها وإهلاكها بل لقتل أمير المؤمنين، وتدرجت الخطة بذكاء ودهاء ومكر لا يعلم حدته ولا قوته إلا الله عز وجل. فبدأ يدعي محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل الشيوعيون الآن، يضحكون على كما يفعل الشيعة الآن، يضحكون على العوام بأنهم أحباب آل رسول الله، وأنهم حماة عرض رسول الله، وأنهم وحدهم المؤمنون، ويسعون بين البسطاء والدهماء والعامة من الناس أننا نحب آل رسول الله، وما نفعل هذا إلا ابتغاء رفعة آل رسول الله، ونحن نشهد الله أننا نحب آل رسول الله حقا، ونحب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم، أما هم فإنهم كاذبون كذابون، لا يريدون إلا مصالحهم الشخصية. يقول: ودخل عبد الله بن سبأ وبدأ بالتدرج، أولا قال للناس: من أفضل عند الله، عيسى أم محمد؟ قال الناس: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أتؤمنون أن عيسى يرجع في آخر الزمان ولا تؤمنون برجوع محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير من عيسى؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وأشاع بين الناس أن محمدا سيأتي. بهذه الحجة الواهية، من أفضل، محمد أم عيسى؟ قال الناس جميعا محمد. كيف تؤمن أن عيسى يرجع ومحمد لا يرجع؟ ثم قال لهم: ما من نبي إلا وله وصي، ونبينا خاتم الأنبياء ووصيه علي وهو خاتم الأوصياء، أتؤمنون أن لكل نبي وصية؟ قالوا: نعم. قال: فالوصي من؟ علي. فعلي، وكان يقول لعلي إذا رأه: أنت أنت، يعني أنت أنت الإله، أنت أنت، وهو لا يحب علي، بل إنه يتحرك لمصلحته الشخصية، ولكنه دخل إلى الناس من هذا الباب وقال: فعلي وصي رسول الله. إذن آمنتم بهذا؟ فعثمان قد أخذ الخلافة بغير حق وسلب عليا حقه. إذن لابد أن نتحرك لرد الحق إلى أهله، وبدأ يسعى يتنقل بين البلاد، فبدأ في الحجاز فلم يستجب إليه أحد، فخرج إلى البصرة ثم إلى الكوفة ثم إلى الشام، فرده كثير من الناس، ثم رجع إلى مصر، إلى مصر، وعمر فيها، عاش فيها، واستجاب إليه الناس في مصر لحبهم لآل بيت رسول الله، وانقادوا وراءه، وكتب إلى الأمصار في كل مكان، لأنه استجاب له فريق في الحجاز، وفريق في البصرة، وفريق في الكوفة، وفريق في الشام، فبدأ يكتب إليهم الكتابات. من خبثه أنه كان يكتب إلى أهل هذه البلاد باسم علي وباسم عائشة وباسم عثمان رضي الله عنه، كتب إلى أهل الكوفة باسم علي يدعوهم إلى الخروج على عثمان. فجاء المقداد إلى علي في المدينة، وقال له المقداد ومعه جمع من أهل الكوفة: قم واخرج معنا على هذا الرجل. قال: والله لا أفعل، قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن من خرج فيكم وأمركم سواء فاقتلوه كائنا من كان. فقال له المقداد: فلما كتبت إلينا بالخروج على عثمان؟ قال علي رضي الله عنه: والله ما كتبت إليكم كتابا ولا قصدت الخروج على عثمان. وجاء آخر إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أهل البصرة يقول لها: يا أماه أخرجي معنا على هذا الرجل. فقالت: أنا أخرج على عثمان أمير المؤمنين الذي بويع بيعة عامة؟ والله لا أفعل. قالوا لها: فلما كتبت إلينا؟ قالت: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت بسواد في بياض ولا كتبت إليكم شيئا. وجاء جمع من مصر إلى المدينة وقالوا إن عثمان كتب إلى أمير مصر كتابا أن يقتل أصحاب عبد الله بن سبأ. فقال عثمان والله ما كتبت إليه، بل قال أصحابي أن نقتلهم، فقلت بل نتألفهم ونتودد إليهم ونمهلهم حتى يعلنوا الكفر ويظهروا به. ولم يرضى عثمان، ولكن عبد الله فعل ما فعل حتى كانت المؤامرة الكبرى بمقتل عثمان، وبدأت الفتنة بمنافق واحد. فأسأل الله تعالى أن يحمي الإسلام من المنافقين، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يبصرنا بعيوبنا وبالمنافقين بيننا، لا تسمعوا لهم ولا تنخدعوا بأقوالهم ولا تغرنكم مظاهرهم، حتى وإن تكلموا بكلام الله وبحديث رسول الله فلا تنخدعوا، لأنهم لو كانوا صادقين لدعوا إلى الوحدة، لدعوا إلى إعزاز الدين ونصرة المسلمين، لدعوا إلى تأليف الكلمة، لدعوا إلى العودة إلى الدين الصحيح، لدعوا إلى الحلال وترك الحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا، وأن يحفظنا من النفاق والمنافقين، وأن يحفظنا من كيدهم ومؤامراتهم، وأن يحفظ بلدنا مصر خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة من كل داء ووباء ومن كل مرض عضال. وأسأل الله تعالى أن يرد إخواننا الحجاج سالمين غانمين، وأن يقبل منهم حجهم وسعيهم وطوافهم ودعائهم، وأن يقسم لنا من دعوتهم نصيبا، وأن يقسم لنا من دعوتهم الصالحة نصيبا، وأن يجعلني وإياكم من حجاج بيته في قابل. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترها علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وقوتك وعزتك كلمة المسلمين، وارفع راية المؤمنين. اللهم رد إلينا مقدساتنا، رد إلينا عزنا، رد إلينا أرضنا، رد إلينا سيادتنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، تعز من تشاء وتذل من تشاء. نسألك أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين وأن ترفع راية المؤمنين وأن توحد كلمة المسلمين وأن تباعد عنا شياطين الإنس والجن. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، لا تفسد بيننا لا بكلمة ولا بمباراة ولا بعصبية جاهلية ولا بنعرة جاهلية ولا بحمية جاهلية. ألف بيننا يا أرحم الراحمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. إخوتي أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وأقم الصلاة.